نشارككم في بودكاست دردشة التوحد، معلومات واسعة ومثبتة علميا وحقائق حول اضطراب طيف التوحد، مع العديد من الخبرات العالمية والمحلية في المجال، وكذلك العديد من الأهالي وذوي اضطراب طيف التوحد اللي راح يشاركونا تجاربهم المختلفة من قلب الحدث. هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم. تسعدنا متابعتكم ودمتم بخير.
أهلا بكم يا أصدقاء. اليوم حلقتنا نشارك فيها بعض المقتطفات من بودكاست دردشة التوحد، البودكاست من إنتاج الأصدقاء في شبكة مايكس للبودكاست، وهو بدعم ورعاية من مركز التميز للتوحد. هذا المركز هو تحت رعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبدعم بعدد من البنوك السعودية. يعني المركز يقدم خدماته لذوي الاضطراب ويساهم في موضوع الدراسات، وأيضا يقدم بعض الخدمات للمختصين. أحد مبادراتهم السنة هذه هو بودكاست دردشة التوحد. يعني في الحلقة في حلقاتهم المختلفة ناقشوا عدد من المواضيع وناقشوا عدد من التفاصيل المرتبطة باضطراب طيف التوحد. أنا سعيد صراحة أنه نشوف بودكاست جديد متخصص في مجال الصحة النفسية ويركز أكثر على اضطرابات معينة، على بعض يعني الأمور المعينة في مجال الصحة النفسية. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك ربط معي هنا على البودكاست وجدان، أتمنى منك أن تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. وأي شخص حاب يدعم بودكاست وجدان بشكل مادي عبر منصة باتريون بإمكانك دعمنا، وتجد رابط الدعم في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة جيفان وهذا وجدان.
أول شيء حابين نعرف كيف حسيتي أنه نمو بنتك غادة مختلف أو مهاراتها متأخرة، ممكن إذا كان في أفراد حولها بالعائلة قريبين لعمرها، وكيف تم تشخيصها بالتوحد؟
في البداية هي بنتي كانت مولودة في الشهر السادس خديج، أيوة. فجلست في العناية تقريبا 5 شهور، بعدين طلعت بالأكسجين على البيت وكبرت بشكل مرة طبيعي، كل شيء كان طبيعي حتى الكلام والتفاعل الاجتماعي لحد ما صار عمرها 2.5.
أيوة.
بعد كذا كنت أنا أشتغل الصباح فدخلتها نيرسري حضانة، بدت تفقد مهاراتها بالتدريج. إحنا ما نعرف أي شيء عن التوحد، يعني ما في أحد بالعيلة عنده توحد، فما في أي معلومات عن التوحد. فقدت مهاراتها، بدت ما تتكلم، سكتت فجأة، بدت تلاحق النور، بدت لما تمسك شيء من الصباح ما تفكه. ولأنها بالحضانة مع أطفال بعمرها شفنا الفرق بينها وبين الأطفال الثانيين. طبعا أنا ما كنت أشوف الأطفال، بس المعلمة صارت تقول لي ترى بنتك مو زي الأطفال، تحتاج تشخيص، ممكن يكون عندها طيف توحد. المعلمة يعني هي اللي دلتنا.
طيب طبعا يعتبر اضطراب اللغة والتواصل الاجتماعي هو من أكثر المشاكل اللي واجهها ذوي اضطراب طيف التوحد، وهذه تعتبر من أكثر المشاكل اللي تأثر على المهارات الاجتماعية للأطفال. تتراوح هذه الاضطرابات من خفيفة إلى شديدة على حسب تشخيص الطفل وإيش هو الليفل فيه والمستوى لاضطراب طيف التوحد. مثلاً عندنا بعض الأطفال عندهم قدرة على الكلام لكن ما يعرف كيف يوظف هذا الكلام ويستخدمها بالمواقع الصحيحة. مثلاً ممكن يكون عنده حصيلة كلام ومصطلحات كثيرة مرة، لكن ما يعرف إيش الكلمات اللي المفروض يستخدمها باللحظة هذه نفسها، أو ما يعرف كيف يعبر عن مشاعره. بتشوفيه يصير في بعض المواقف خلاص هي ستوك، ما عارف كيف يتصرف. أنا إيش مفروض أقول بهذه اللحظة؟ إيش الكلمة المناسبة لهذه اللحظة؟ مع إنه عنده حصيلة كبيرة من الكلام. بالإضافة في عندنا أطفال آخرين ممكن تكون عنده اللغة اللفظية موجودة، لكن الكلمات أبداً ما هي مفهومة، فيكون صعب على الآخرين فهم هذه الكلمات.
يعني عن طريق
البعض الآخر
معلش دكتور، يعني عن طريق النطق يكون عنده مو واضح مثلاً؟
أيوة، يكون مو واضح فيسبب صعوبة للآخرين هم يفهمون الشيء اللي هو قاعد يحاول يقوله.
ممتاز.
طيب في نوع ثاني من الأطفال، هذا النوع اللي شوي غريب، بعض الأطفال تشوفين يتطور اللغة عنده بشكل سريع ويتصاعد بشكل يعني مذهل، فيتحول الطفل من مرحلة الصمت إلى أفكار متكاملة، وبعدها فجأة تحدث انتكاسة فتتراجع اللغة. فهنا يصير يقوم كأنه بسبب هذه الانتكاسة وتراجع اللغة بسبب أنه كان في تطور جدا سريع، الآن انتكس الطفل. فإيش اللي يصير؟ تقوم اللغة تصير عنده عبارة عن تكرار كلمات، كلمات غير واضحة تحتوي على مصاداة، أو مثلا طريقة كلام بأسلوب نمطي. طيب فهذا النوع يعني ممكن يعتبر من الأنواع اللي مرة صعبة بسبب أنه تطور بشكل سريع وفجأة الطفل انتكس فيها. النوع الآخر من ذوي اضطراب طيف التوحد يكون أصلا هو ما أنشأ ولا عنده أي بوادر للتواصل الاجتماعي، ما عنده أي بوادر للغة اللفظية.
طيب دكتورة، يعني في طبعا يختلفون كل حالة مختلفة عن الأخرى، فهل في أطفال مشخصين باضطراب طيف التوحد يتكلمون بطلاقة نفس ما احنا الآن جالسين نتكلم؟
فيه طبعا، هو زي ما قلت لك يعتمد على ايش الليفل، ايش المستوى اللي مستوى التشخيص اللي فيها الطفل، ايش حدة التوحد عنده، هل هو من خفيف او يعني متوسط، او يكون مثلا نوع من السفير. فعادة الاطفال اللي يتكلمون وعندهم اللغة اللفظية ما تكون يعني الليفل حقهم مرة صعب، يكون يعني من متوسط الى طفيف. فممكن البعض يعني تكون عند اللغة اللفظية متكاملة. طبعا مهم انه احنا ستيل يعني نعزز من هذه اللغة عشان الطفل ما يوصل في مرحلة انه ممكن يفقدها.
ممتاز. طيب دكتورة، الحين ليه مهم انه ندرب الاطفال على انهم كيفية التواصل، سواء يكون عندهم لغة لفظية اللي هي الكلام او باللغة الغير لفظية اللي هي مثلا الاشارات؟ فليه مهم؟ كيف انه مهم انه نعلمهم على التواصل، وما اهميه التدريب على هذه المهارات؟
طيب طبعا في دراسات كثيره تثبت انه كثير من الاطفال اللي يعانون من اضطرابات لغويه عندهم مشاكل سلوكيه، بالاضافه تم ملاحظه مستوى شده السلوكيات ترتبط بمستوى شده الاضطرابات اللغويه، انه كل ما كان الطفل ما عنده وسائل تواصل المشاكل السلوكية والاضطرابات تكون عنده أسوأ وأشد من اللي عنده وسائل تواصل. طيب فممكن هو يدخل بسلوك عدواني، سلوك انطوائي، انسحاب من المجتمع وهكذا.
تفضلي دكتورة.
فبما أنه الطفل هو أساساً لم يتم تدريبه وتعليمه لاستخدام أي وسيلة تواصل، من الطبيعي وهذا احنا كثير يعني نشوفه بالواقع اللي احنا فيه، أنه من الطبيعي أن الطفل يبدأ بتصرف ويظهر أي سلوك يساعد أنه يوصل إلى الهدف المطلوب. فإيش اللي يصير؟ الأشخاص اللي حوالين الطفل يحاولون يوقفون هذا السلوك بأي طريقة، فإيش يسوي؟ يعطون الشيء اللي هو يبغيه بسبب قيامه بهذا السلوك الغير مرغوب فيه. فهنا الطفل دخل في دوامة، أولاً السلوك صار له تعزيز، بالإضافة الطفل ما تعلم أنه إيش وسيلة التواصل في هذه اللحظة، كيف أنا أطلب الشيء اللي أنا أبغاه. فلأن السلوك هذا تعزز والطفل حصل الشيء اللي هو يبغيه، خلاص يتعلم الطفل أنه هذا السلوك هو اللي راح يساعدني للحصول على الشيء اللي أنا أبغاه.
والله يا دكتورة رفيفة، أعتقد أن الفكرة الأولى أن لازم الأهل يعرفوا ما هو التطور الطبيعي أصلاً، يعني عند معرفة ما هو التطور الطبيعي حيكتشفوا أن صدق هذا التطور اللي يلقوه في طفلهم في لحظة ما قد يكون خارج عن الطبيعي. فهذه النقطة الأولية الأساسية أنه لازم يكون وعي أكثر من الأهالي على موضوع التطور، وبدون ما نعرف ما هو طبيعي ما بنعرف إيش الخارج عن الطبيعي، صح ولا لا؟
صادقة. أحياناً دكتورة هم يقارنون بالأطفال اللي بعمره، مثلاً ولد أختها ولد أخوها هو تكلم ولدي ما تكلم، هنا في المجتمعاتنا.
مزبوط، وهذا شيء شائع كثيراً كثيراً. ففي هالنقطة هذه أنا أحب أقول حاجتين مهمتين. الأول إن الأطفال بالعموم يتطوروا بشكل مختلف، كل طفل يتطور بطريقة مختلفة، اللي يطلع له أسنان أول ولا يمشي إلا متأخر، اللي يتكلم وما يمشي إلا يعني بوقت مختلف. إذن كل طفل حيتغير تطوره عن الطفل الآخر، لكن بالعموم عندنا خطوط عريضة لآلاف الأطفال وتطوراتهم. فإذا كان الطفل خارج عن هالآلاف من الأطفال، إذن يكون خارج عن الطبيعة، وليس خارج عن الطبيعة لأن ولد جارهم مشى أسرع أو ولد أخوه مشى بطريقة مختلفة. نعم.
طيب كيف يعرفون الأهل هذه الخطوط وال خلينا نقول مراحل النمائية؟
نعم نعم. هو طبعاً أنا بعد في نقطة نسيت أقولها، أنه لازم الأهل يتبعوا حدسهم، بمعنى أنا حاسة أن طفلي في شيء، صح ولا لا؟
صح.
بعض الأحيان الناس يقول لك لا أنت موسوس وأنت شاك، فأنا بالعموم أقول إيش يضر أن أنا أستشير مختص وأسأله، وممكن أكون أنا صح كلامي ممكن ما يكون صح، لكن يعني إذا الأهل شكوا وما حبوا مثلاً إن يلجأوا إلى أحد يسألوا، يلجأوا إلى مصادر موثوقة، في مثلاً النت نفسه تكون تتكلم عن تطور الأطفال، تكون من مصدر موثوق كانت وزارة الصحة، أو مثلاً يعني المصدر يكون كويس أو أي كلام، ونشوف أوكي أقارن طفلي أنا بمقارنة زي ما قلنا الخطوط العريضة لآلاف الأطفال، لأنه ما يتكلموا عن ولد عمنا ولا ولد خال، لا يتكلموا عن كل الأطفال، وبهذه الطريقة أقول أوه لا أنا ترى ولدي صدق ما قال كلمة مثلاً إلى الحين وهو عمره سنة ونص، أو مثلاً ما يمسك القلم بالطريقة اللي يتكلموا عنها على عمر 3 سنوات مثلاً يعني. فلكن يتبعوا حدسهم في النهاية، لأن أنا حقيقة بتجربتي حدس الأهل معظم الأحيان يكون حقيقي، معظم الأحيان، قليلاً نادراً ما يكون الأهل يكون عندهم يعني وسوسة زي ما يقولوا، بس بالعموم حدسهم حقيقي. وحل وعلى موضوع الخطوط العريضة، ما الخطوط العريضة، احنا دائما نحاول نوعي الأهل لأن في علامات تحذيرية إلى يعني وجود خلل ما في التطور. يعني مثلا على عمر 9 شهور خلنا نقول، إذا الطفل ما يناغي وما يتعامل وما عنده تعابير وجهه وما يطلع في وجه الآخرين، هذا غير طبيعي. تعرف 9 شهور شغوفين للي حولهم حقيقة، يبغوا يلفتوا النظر بأي طريقة.
صحيح.
ومثلا عند نعم تفضلي.
سوري دكتورة، فمو شرط إنه كنت بقول مو شرط إنه يتفاعلون إنه ينتظرون للكلام، الطفل مثلا يكون يأشر بإصبعه هذا يعتبر تفاعل. صحيح. ناظر.
صحيح.
يبتسم. صحيح.
صحيح صحيح. طبعا إحنا نقول يعني لما أقول مثلا على 9 شهور ما يناغي، إحنا ترى المناغات تبتدي من 4 شهور، فلهذا إحنا ننتظرها فترة طويلة إن هي ما تكون موجودة، وبعدين نقول أوه لا هذه علامة تحذيرية ومخيفة يعني، أو يعني مو مخيفة، خلينا نقول إنه يحتاج إن الواحد يعني يلجأ إلى مختص يتكلم عنها. يعني على موضوع التأشير إحنا ننتظر إلى عمر السنة، بس هو حقيقة متى الطفل يأشر؟ على عمر 9 شهور يبتدي يأشر.
صحيح.
فإذا على السنة ما يستجيب إلى اسمه، ما يؤشر، ما يلوح مع السلامة، ده كل الأطفال يلوحوا باي باي مع السلامة.
صحيح.
إذن هالأمور هذه تعتبر من العلامات التحذيرية. ولو نوصل إلى سنة ونص مثلا ما قال ولا كلمة، أو لا يلعب لعب تخيلي عند السنتين مثلا، ما يقول كلمتين في نفس الجملة، هذه كلها علامات تحذيرية في أول سنتين من عمر الطفل. وأحب أزيد يا دكتورة رفيف إن في أي لحظة من لحظات التطور إذا كان الطفل يعني تراجع في تطوره، يعني اكتسب المهارة وتراجع عنها، التراجع إحنا ما نحبه، هذا علامة من الكويس.
طيب جميل. بالنسبة لعبد العزيز ولدي، أنا لاحظت أو لاحظنا كأم وكأب هذا الشيء تقريبا بعد عمر 2.5 سنين. عبد العزيز هو ولدي الأكبر، فكان تظل الأشياء ممكن في جانب يعني ممكن هذا غير صحيح، ممكن لا الولد طبيعي بس كونه أول واحد، كون الولد إحنا بعيدين عن العائلة، فهذه الأشياء كلها كان أسباب يعني تراودنا الشكوك. ولكن في لحظة ما قررنا أنه عبد العزيز تواصله البصري غير معدوم، حركة الرفرفة هذه موجودة بشكل ملحوظ، أيضا الانعزال، يعني يبحث عن زوايا، يبحث خلف الأبواب، علما بأن الطفل في هذا السن دائما قريب للأب والأم. فكان عبد العزيز هذا الشيء الملاحظ عليه خلال يعني بعد السنتين والنص تقريبا اللي احنا لاحظناه.
ممتاز. فقبل السنتين والنص كان الطفل عبد العزيز نموه طبيعي، ما لاحظت عليه أي ملاحظات أو أي أعراض؟
لا الحمد لله ما كان فيه، يعني ممكن احنا ما كان تركيزنا ما كان عالي، ممكن يكون الطفل كونه صغير يعني، فما كان فيه أشياء واضحة زي ما كانت بعد السنتين والنص، صارت بشكل أوضح ويعني واضح جدا يعني.
صحيح. تمام. هذا يقودنا إلى السؤال الثاني. لما حسيت أنه طفلك عبد العزيز في أعراض تشير إلى أنه نموه غير طبيعي أو في اضطراب أو مشكلة ما، كيف تم تشخيص طفلك عبد العزيز بالتوحد؟
والله بعد ما إحنا شفنا هذه الأشياء أو الأعراض موجودة على عبد العزيز، قررنا أنه إحنا نوديه المستشفى ونشوف كيف أو إيش هذه المشكلة، هل هي مؤقتة هل هي دائمة. فكان إحدى الاتجاهات أني أروح المستشفى، ودخلت على طبيب أطفال وقلت له عندي عبد العزيز أنا ما أدري أحس أنه في شيء. فقال لي طبيا هو ما في شيء، ولكن ممكن يكون عنده بعض الأشياء أنا ما أقدر أحكم عليه، ولكن لازم تتوجه إلى مراكز خاصة بالتأهيل. كيف التأهيل؟ قال في بعض الأخصائيين لهم علاج وظيفي إلى آخر، هذول هم الناس المختصون بهذا الجانب. فبحثت وجدت مركز أيضا كان قريب، ولما رحت لهذا المركز قلت لهم أنا عندي طفل كذا كذا، فحددت موعد وجيت أنا والأم، وتم تشخيص عبد العزيز أن عنده طيف التوحد وبحاجة إلى تدخل مبكر. قلت خير إن شاء الله، أعطوني تقريركم، وأعطوني التقرير وأيضا ما ارتحت، فرحت فتحت له ملف في المستشفى الجامعي.
ممتاز. بداية بس خليني أرجع شوي على وراء. المركز التأهيلي كان يقدم خدمات التشخيص صحيح؟
جميل. وكان يقدم العلاج والتشخيص.
ممتاز.
كان يقدم العلاج والتشخيص صحيح. فأيضا بعد ذلك ما حبيت أني أركن على تقرير واحد، قلت يمكن لازال أبغى أطمن أكثر. والحمد لله فتحت ملف في المستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض، وكان الدكتور خالد البطي والدكتورة فاطمة وكان عندهم اثنين أيضا من الأخصائيين. حجزت موعد والحمد لله، حتى الموعد كان بعيد بس الحمد لله ربي يسر وتم دخول عبد العزيز، وتم تشخيصه أيضا أنه عنده طيف توحد وبحاجة إلى تدخل مبكر، وبحاجة أنه كان أذكر أنه مصرفه له اللي هو الريسبيدال، ولكن كان الريسبيدال بالنسبة لي مخيف لأني قرأت عنه كذا. فممكن أذكر مرة واحدة بس استخدم عبد العزيز الريسبيدال وبعدها أنا وقفته، وفعلا توجهت للمراكز. طبعا الدكتور التركي قال لي في مراكز كذا كذا، انا قلت له انا ما اعرف ولا ادري ولا، وفعلا ما كان في شيء واضح انه في مراكز او في اي حاجه. وفعلا دخلت مركز يعني يعتبر الجيد وليس الطموح ولكن شيء جيد. استمر يعني عبد العزيز فيه، كان يداوم فتره مسائيه السنه الاولى لانه كان العدد كبير جدا في المركز، و تقريبا جلس 4 سنوات عبد العزيز في المركز هذا، وبعدها حولته الى مركز
حكومي. دكتور فايز، ايش يعني اضطراب نمائي؟
طيب لما نجي نتكلم ما هو الاضطراب النمائي، زي ما احنا عارفين جميع الاطفال او جميع يعني الاطفال يمروا بمراحل نمائيه او جوانب نمائيه، على سبيل المثال الجانب الحركي، الجانب اللغوي، الجانب الإدراكي، هذه كلها هي جوانب نمائية. فبالتالي الجانب التواصلي أيضا، اللغوي، المعرفي، كل هذه تعتبر جوانب نمائية تنمو وتتطور وتتحسن مع النمو، يعني مع العمر. يعني الإنسان أو الطفل في عمر سنة جوانبه اللغوية تختلف عن بعد سنتين بعد ثلاثة. فبالتالي الأطفال أو ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم مشاكل زي ما قلنا، أو لديهم اضطراب في الجوانب النمائية، سواء اللغوية، التواصلية، المعرفية، الحركية، وإلى آخره. فهذه هي الاضطراب يكون في أحد هذه الجوانب.
أوكي، يعني المراحل النمائية للطفل العادي تكون تختلف عن الطفل اللي فيه توحد، صحيح؟
صحيح 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 صحيح. الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد غالباً ما يعانون أو لديهم مشاكل أو قصور في الجوانب النمائية اللي هي ذكرناها على سبيل المثال: الجانب اللغوي، الجانب المعرفي، الجانب الاجتماعي، الجانب الحركي، وتختلف عن طبعاً اللي هو النمو الطبيعي لباقي الأطفال.
ممتاز. طيب دكتور، دائماً أسمع ناس كثير عندهم معلومة أنه اضطراب طيف التوحد هو النوع البسيط من التوحد لأنه طيف، ويقولون أنه كلمة التوحد معناتها هذا مثلاً النوع الشديد أو النوع الأصعب. حدثنا أكثر عن الموضوع.
طبعاً أحب أشير يعني أنه بالنسبة للتوحد أو عالم التوحد أو ذوي اضطراب طيف التوحد هو برضو يعتبر يعني شيء جديد على المجتمع وعلى حتى في الأبحاث والدراسات، فبالتالي المفاهيم المغلوطة أو الاستنتاجات كثيرة.
جداً جديد مقارنة بالإعاقات الثانية اللي دائما نسمعها، الإعاقة العقلية والإعاقة الحركية والإعاقة السمعية.
نعم صحيح، يعني جداً يعتبر حديث مقارنة بباقي الإعاقات التي ظهرت من آلاف السنوات. تمام، فبالتالي ظهور زي كذا بعض المصطلحات او ظهور بعض المفاهيم المغلوطه هو شائع دائما في هذا المجال. بس عشان يعني اجيب ويعني اجيب على استفسارك، طبعا يعني مجال التوحد يتم تحديثه دائما بشكل مستمر، يعني ممكن في اليوم الواحد تظهر اكثر من دراسه، اكثر من تحديث، اكثر من دليل فيما يخص. فبالتالي يمكن المصطلح القديم كان اللي هو الاوتيزم او التوحد، لكن الان مع ظهور الدليل التشخيصي الجديد المحدث اصبحت او يعني تم تغيير المسمى الى اللي هو اضطراب طيف التوحد، والذي يعتبر كمظله ويشمل ايضا مجموعه من بعض الاعراض ومجموعه من الاضطرابات الاخرى يغطي هذه المظله. فبالتالي الان المصطلح الاساسي والرسمي والمعترف فيه اللي هو اضطراب طيف التوحد او باللغه الانجليزيه اللي هو الاوتيزم سبيكتروم ديس اوردر، وهو يغطي جميع الاضطرابات التي لها علاقه ب يعني تشترك مع اضطراب طيف التوحد في الاعراض والخصائص. فما له علاقة أبدا يعني إنه التوحد هو شيء خفيف لكن يعني إلى آخره، لا أبدا أبدا غير صحيح هذه المعلومة.
يعني الآن بس نستخدم اضطراب طيف التوحد ويكون تحت إنه يكون بسيط أو متوسط أو شديد، هذا المسمى الرسمي.
طبعا هذا المسمى الرسمي، وتحت اللي هو التصنيف الجديد أو الدليل التشخيصي الجديد اللي هو DSM-5 صنف تحت لما نيجي نقوم بعملية التشخيص، بعد كده بنحدد اللي هي مستوى الشدة اللي هي severity، طبعا بناء على يعني عملية حسابية معينة لعدد الخصائص والأعراض والأشياء هذه، بنحدد هل هذا يعني اضطراب التوحد من الدرجة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة.
شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على iTunes. نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفة يساعدنا كثيرا. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، أتمنى منك تتواصل معي على البريد الإلكتروني وهو osama@wajdan.co، وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقة. أي شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. شكرا لكم، أنا وسام.